أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في بحث جديد وهو مهم، ومحل كلمات الأعلام وهو البحث في الحق والحقوق. وهنا عدة جهات: الجهة الأولى الحق، إما أن يكون ذاتي لا بجعل جاعل، وإما أن يكون اعتباري باعتبار معتبر. فعند المشهور عندما نقول للمولى الحقيقي حق الطاعة، أو أنه من حق العبد أن لا يعاقب مع عدم البيان، وغيرها من مدركات العقل العملي في باب التحسين والتقبيح بناء على أنهما عقليين وغير عقلائيين، وليس من الأمور التي هي بجعل العقلاء واعتبارهم التأديبات المسمات بالتأديبات الصلاحية، ليس من هذا القبيل. إنما هناك أمور واقعية يدرك العقل هذه الأمور على حدو إدراك العقل للأمور النظرية. فكما أن العقل يدرك أن الضدين لا يجتمعان، وأن الدور محال، وأن التسلسل محال، المرتبطة بحيثية العلم ولا علاقة لها بحيثية العمل، تسمى مدركات العقل النظري. هذه أمور واقعية ومواقعية نفس أمرية، ليست بجعل جاعل واعتبار معتبر. كذلك أن العقل يدرك ويستكشف بعض القضايا مرتبطة بالبعد العملي، ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل، ينبغي أن يعمل ولا ينبغي أن يعمل. فيدرك العقل أن المولى ينبغي لك طاعته، ويستكشف وجود حق الطاعة له، وهذا حق الطاعة للمولى باعتبار معتبر؟ لا، إنما هو أمر ذاتي ثابت للمولى بنكتة المولى الخالقية أو المالكية أو المنعمية، على النزاعات بينهم في ذاك البحث. ولكن على كل حال، بغض النظر عن منشأ الحق، هناك حق ذاتي لا باعتبار معتبر، بل ثابت للمولى الحقيقي، وهو أن هناك حق الطاعة له. أو عندما يدرك العقل قبح العقاب بلا بيان، فيدرك أن من حق العبد أنه لا يعاقب مع عدم البيان، بحيث لو عوقب يا شيخ حسن ظلم لم ظلم، ظلم، والظلم هو تجاوز الحق. عندما تقول هذا ظلم، يعني تفترض أنت في رتبة سابقة أن هناك حق وهناك تجاوز الحق. أو يوجد حق للعبد على المولى؟ شيخ حسن، دير بالك على هالمطالب، تحتاج بعدين في الفلسفة وفي الكلام تبحث المسألة بشكل دقيق. كما يرى المشهور حق، حق حتى لو كان مولى وعبيده وتحت إيده، العقل يدرك أن هذا مما لا ينبغي فعله وهذا ظلم من حق العبد المحسن أن لا يدخل النار، وأنه لو دخل للنار هذا تجاوز للحق ويكون ظلما. إذن هناك حق يسمى يا شيخنا بحق، حق ذاتي، وليس البحث في هذه الحقوق التي هي من مدركات العقل العملي في باب التحسين والتقبيح العقليين. الكلام كل الكلام في الحق الاعتباري الثابت باعتبار من بيده الاعتبار وهو المقنن شارعا أو مولى. فمن بيده الاعتبار يقول جعلت حق الحضانة للزوجة، هذا من مدركات العقل العمل، هذا اعتبار معتبر. حق المواطن كذا، حق السلطان والرئيس كذا على الرعية، هذه حقوق نظامية عقلائية اعتبارية، حق الرئيس على المرؤوس، حق المرؤوس على الرئيس، حق الأستاذ على التلميذ، حق التلميذ على الأستاذ، حق الزوجة على الزوج، حق الزوج على الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق الآباء، هذه حقوق اعتبارية حصلت من بيده الاعتبار. نعم هذه الاعتبارات ما اعتبارات محضة كأنياب الأغوال، هذه اعتبارات قانونية كما أشرنا في أوائل الدرس فقه العقود، فرقنا بين الاعتبار الأدبي والاعتبار حق الشيخ حسن موجود يوم أول كتاب، الاعتبار الأدبي والاعتبار قانوني. وقد بحث السيد بعض أعلام العصر من السادة حفظه الله في كتابه، نعم كتاب شنو الرافد في علم الأصول، بحث هناك بل الاعتبارات الأدبية والاعتبارات القانونية، لعلها صفحة 69 حسب ما أتذكر من الزمان، صفحة 69 لعلها، راجع الفهرس بتشوف بحث اعتبار القانوني. فإحنا بها اعتبارات عقلائية أدبية، الاعتبار الأدبي أن أقول الشيخ حسن اليوم هو رئيسنا وبكرة هو مرؤوسنا، هذا اعتبارات أدبية محضة، مثل الألعاب اللي يسوون لعبة، أنت اليوم رئيس بكرة أنا مرؤوس، أنت اليوم أستاذ بكرة أنت تلميذ، هذه اعتبارات أدبية. عندنا اعتبارات عقلائية اعتبار الملكية، اعتبار الزوجية، هذه اعتبارات عقلائية. المهم إذن كلامنا يا شيخنا في الحقوق الاعتبارية، فوقع البحث أنه ما هي حقيقة هذه الحقوق. فعندما نقول حق الحضانة، حق التحجير، حق السابق، حق التأليف، هي حقوق جديدة بعد صارت الآن، حق براءة الاختراع، ما هي حقيقة هذا الحق؟ هناك اتجاهان رئيسيان في المطلب بشكل عام. اتجاه يقول الحق غير الحكم، الحكم الشرعي شيء والحق شيء آخر، وهناك مغايرة بين الهويتين والحقيقتين، وهو رأي المشهور. وهناك اتجاه آخر يقول أن لا فرق بين الحق والحكم. الحق حكم من الأحكام. عندما نقول حق الزوجة الحضانة يعني هذا حكم شرعي ثابت للزوجة، أن لها أن تكون شؤون التربية للزوجة في السنتين. حق التحجير يعني أنه له الولاية على التصرف في الأرض تكليفا أو وضعا، فهي أحكام شرعية. ماكو شيء يسمونه حق وحكم لا توجد بينهما مغايرة. وهذا ما ذهب له السيد الخوئي رحمة الله عليه، سيد الفقهاء والأساطين من الأولين إلى الآخرين إلى قيام يوم الدين. استاذنا يقول قبل اشتراك لقيام الدين يقول أصحاب الاستقبالي. يمكن يجي عالم يقول لا مو معلوم يجي عالم، عالم مثل السيد الخوئي نطمئن بعلمه. هو أعلم من فقهاء. خب نتكلم فعلا في الاتجاه الأول الذي يقول أن الحق مغاير للحكم، فما هو حقيقة هذا الحق؟ فهمنا يا شيخ، ما هي حقيقة الحق؟ هنا عدة مسالك. المسلك الأول وهو ما أشار له المصنف في الكتاب أن الحق هو السلطنة، وهذا غير الحكم الشرعي. الحكم الشرعي عبارة عن اعتبار صادر من المولى على موضوع مقدر الوجود من الوجوب والحرمة، لأن له السلطنة على أحكام. عندما نقول أن هناك وجوب أو أن العقد صحيح فهو ليست له صحيح، هو عقد ما له أي سلطنة. لا، الحق نحو من السلطنة، فحقيقة الحق سلطنة. وهذا ما ذهب له الميرزا النائيني رحمة الله عليه وتوضيح كلامه، أن السلطنة لها مراتب متعددة، فعندنا سلطنة شديدة وهي السلطنة على العين المسمات بالملك. المسمات شنو؟ بالملك. الملك عبارة عن سنخ من السلطنة وهي سلطنة شديدة. وعندنا مرتبة متوسطة وهي السلطنة على المنفعة، هذه أقل من السلطنة لوين؟ عين. المستأجر له سلطنة غير سلطنة المالك. المالك الذي يملك العين له سلطنة شديدة على الأعيان، على العين وشؤونها وأطوارها من منافعها. وأما السلطنة على المنفعة دون العين فهي سلطنة أضعف من السلطنة على العين بما لها من منافع. وعندنا مرتبة ضعيفة من السلطنة وهي الحق، فالحق عبارة عن سنخ من السلطنة لكن سلطنة ضعيفة قد ما يقدر ينقلها إلى أحد، كما سيأتي في بعض أقسام السلطنة ما يقدر يجعلها ثمن، ما يقدر ينقلها إلى بعض الأشخاص الآخرين، قد ما تورث. بخلاف المنفعة، المنفعة سلطنة أقدر أنا أنقلها إلى الغير أجعلها ثمن. إذن الملك للأعيان وملك المنافع والحقوق كلها تشترك في حقيقة واحدة وهي السلطنة، غايته أن السلطنة تختلف والجامع بين نعم ملكية العين وملكية المنفعة. والحق عبارة عن سلط، فملكية العين سلطنة، ملكية المنفعة سلطنة، والحق سلطنة. ما معنى السلطنة؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أيها النائيني، أنتم قلتم أن هناك جامعون بين الملك والحق وهي السلطنة. يقول النائيني هذا الجامع الواحد الفارد بين الملك والحق هو عبارة عن إضافة حاصلة من جعل المالك الحقيقي لذي الإضافة. عندنا اعتبار جاعل، المجاعل كالمقنن العقلائي أو المقنن الشرعي يجعل إضافة خاصة، هذه الإضافة الخاصة هي تسمى سلطنة. وش دي الإضافة؟ يقول هي الواجدية، بحيث واجدية للشيء بنحو يكون زمام الأمر بيده. السلطنة بأي معنى شيخ حسان؟ السلطنة الواجدية للشيء بنحو يكون زمام أمر الشيء بيده، فهذه الإضافة الخاصة عبارة عن جعل الواجدية وكون زمام أمر الشيء بيد من جعل له، وكونه ذا سلطنة، وكونه ذا قدرة. فعندما نقول يا شيخنا أن هذا يملك العين، شن يملك؟ يعني المقنن جعل الفلان واجدا لهذه العين بنحو أن يكون زمامها بيده، غايته أنه هذا الجعل للواجدية تارة واسع بحيث الزمام بيده في كل الشؤون، تارة تكون الزمام في مرتبة متوسطة، تارة الزمام. إذن ماكو حق، ماكو فرق في حقيقة المجعول وهي الواجدية، غايته أن الفرق في سعة الواجدية وضيقها، وسعة الواجدية مرتبطة بسعة كون الزمام ودائرتها. إذن أكو فرق حقيقي؟ لا. الملك للعين، الملك للمنفعة، الحق، كلها جعلتك واجدا للشيء بحيث أن الزمام. وين الفرق؟ الفرق في وين؟ سعة الواجدية وضيقها، سعة السلطنة، سعة القدرة، سعة الزمامية، يعني زمام الشيء كم مقداره. دير بالك على مطالب النائيني الذي هو مهندس ومحلل عقلائي. النقطة الثالثة، يقول هذه الإضافة، دير بالك على الإضافة هذه، لا تضيع شيخ حسن، لا تضيع هذه الإضافة، هذه الإضافة والواجدية لو كانت من حيث نفسها ومن حيث متعلقها تامة بأن تكون قابلة لأنحاء التقلبات والتصرفات وما فيها نقص تسمى ملك. الملك واجدية، بنحو لا نقصان فيها تام من حيث نفسها ومتعلقها، فلا قصور لا في نفسها ولا في متعلقها، قابلة لأنحاء التقلبات والتصرف، هذه نسميها ملك. وتارة تكون ضعيفة وليست تامة وليست قابلة لأنحاء التقلبات، إما لقصور في نفس الواجدية وهي الإضافة، كحق المرتهن بالنسبة للعين المرهونة، هذا نفس الحق سنخ حقا ليست له سعة، بأن الذي يكون بيده العين المرهونة يستطيع أن يبيع العين، لا لمشكلة في العين، المشكلة أن هذا حق يقتضي التوثيق، إن شاء الله صح التعبير، حق الرهانة يقتضي أن المالك للعين المرتهن يقدر يبيعها؟ ما يقدر. ليش ما يقدر؟ لأن العين صارت محقوقة بحق الرهانة. هل المشكلة هي في العين؟ أو مشكلة أن توثيق الدين يقتضي أنه لا يبيع؟ الثاني، فصار هذه عبر عنه نقص من نفس الحق من نفس الإضافة، وإلا المتعلق ماكو فيه مشكلة. وتارة يكون النقص مو نفس الإضافة، النقص في المتعلق، كما لو كانت الأراضي خراجية فلا تملك، إليك فقط حق التحجير أو حق السبق، مالك حق أنك تبيع العين وليس لك قدرة على التصرفات لقصور في نفس المتعلق، أو حق الاختصاص في الأعيان النجسة، هذا الحق سنخ متعلقه ليس لك أن تتصرف فيه، فالمشكلة في وين؟ في المتعلق. إذن الضعف والنقص تارة يكون في قصور في نفس الحق، وتارة قصور في نفس المتعلق. يقول مثلا حق الخيار، يقول حق الخيار متعلق بالعقد غير القابل لما عدا الفسخ، ما تقدر تبيع انت حق الخيار، لان المشكلة انه تعلق بسنخ عقدين لا يقبل الا الفسخ، فالمشكلة في متعلقه مو مشكلة في نفس الحق. او حق الاختصاص بالنسبة الى الاشياء غير المتمولة. إذن بالنتيجة يريد يوصل النائن إلى مطلب أن الملك والحق كلاهما مرجعه إلى أن المولى والمقنن يجعل إضافة بين شخص وصاحب الحق ومن له الحق، وهذه الإضافة هي الواجدية، هذه الواجد تارة تامة وتارة غير، ولا فرق حقيقي بين الملك والحق، كلاهما واجدية. وهذا الرأي هو أيضا ما اختاره المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 22، وقال بأن الفرق بين الملك والحق بعموم الاستيلاء والسلطان وخصوصه، يعني في فرق جوهري؟ لا، الفرق في السعة والضيق. فالملك يكون بدخول الشيء تحت السلطان بتمام شؤونه وكافة حيثياته، والحق يكون بدخوله تحت السلطان ببعض جهاته وحيثياته. 22 دو دويستو بلي بيستو دو 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 يعني جلدي دو صفحية بيستو دو. ولكن هذا البيان اعترضوا عليه بعدة اعتراضات فأشار إليها المحقق سوينظل النائني أشار لها المحقق الإصفهاني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 41. ويأتي إن شاء الله البحث في الاعتراضات على كلام من؟ روح اليوم راجع كلام النائني وقرأ عباراته وحللها في منية الطالب في الجزء الثاني الآن صفحة كذا ما ذكر، بس راجع هناك باحث الحاق وشوف هناك المصدر في الكتاب. ها الجزء الأول منية الطالب أي كتاب؟ الطالب. خب راجعوا كلام النائني وغدا تأتي اعتراضات. تبون نقرأ كلام النائني أو تقرون أنتم؟ نشوف بكرة إذا شفنا في نقاط نقرأ كلام النائني أو اعتراضات الإصفهاني على النائني. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.